قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إلى الذين يبحثون عن أعلى أمثلة البطولة، إلى الذين افتقدوا قيم التضحية والرجولة، إلى الذين فتنوا بالمنهزمين وتناسوا جيل المنتصرين، إلى الذين جهلوا مواقف الصحابة العدول فتصوروا العداوة بينهم وبين آل الرسول، إليهم جميعا نهدي هذه القصة.
إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما وعدناكم أيها الإخوة المشاهدون، هذا اليوم لنا جولة في بيت جدي الحسين عليه السلام. إن الرحلة إلى حيث بيت الحسين رضي الله عنه ورؤية دقائق حياته وأسلوب معاملته أمر مشوق للغاية. سنعود قرونا خلت ونقلب صفحات مضت، نقرأ فيها، نتأمل سطورها، نقوم بزيارة الحسين عليه السلام في بيته عبر الحروف والكلمات. نعم، سندخل بيته ونرى حاله وواقعه، نستلهم الدروس ونستنير بالقول والفعل، جادين في تطبيق ما نراه ونعرفه. ولضيق المقام نعرج على مواقف معينة في بيته علنا نربي أنفسنا ونطبق ذلك في بيوتنا. ها نحن نطل على المدينة المنورة، وهذا أكبر معالمها البارزة بدأ يظهر أمامنا، إنه جبل أحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه، أخرجه البخاري. وها نحن نشاهد هذا المسجد العظيم، إنه مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنه المسجد الذي يصطف فيه الصحابة عليهم رضوان الله يصلون خلف من؟ خلف أعظم بشر، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم.
أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليس بني أحمد.
إنه المسجد الذي يصلي فيه الحسين رضي الله عنه، إنه المسجد الذي بني على أساس من التقوى، إنه المسجد الذي شرع لنا شد الرحال إليه. وقبل أن نلج بيت الحسين رضي الله عنه ونرى بناءه وهيكله، لا نتعجب إن رأينا المسكن الصغير والفراش المتواضع، فإن عليا رضي الله عنه والد الحسين من أزهد الناس في الدنيا لا ينظر إلى زخارفها وأموالها. أوصاف بيت الحسين: وقد أقبلنا على بيت الحسين عليه السلام نستحث الخطى سائرون في طرق المدينة، ها هو قد بدا بيت الحسين مبني من جريد عليه طين من حجارة مرضومة وسقفه من جريد. نعم، هكذا كانت بيوت الصحابة عليهم رضوان الله، حتى يقول الحسن كما في الطبقات الكبرى: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. لا شك إنه بيت متواضع، مكان ضيق، لكنه عامر بالطاعة والإيمان، حي بالوحي والقرآن. ونحن نقترب من بيت الحسين رضي الله عنه ونطرق بابه استئذانا، أذن لنا واستقر بنا المقام في وسط البيت لنجيل النظر. وينقل لنا الصحابة عليهم رضوان الله واقع هذا البيت من فرش وأثاث وأدوات وغيرها. إنه بيت أساسه التواضع ورأس ماله التقوى، والبركة تحل في نواحيه، بل الملائكة تحفه. ألا ترى أن جدرانه تخلو من الصور التي يعلقها كثير من الناس اليوم؟ قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، كما ورد في كتاب الوسائل، وجاء في كتاب الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان. بعض أدوات البيت، أطلق بصرك لترى بعضا مما كان يستعمل في الحياة اليومية. فهناك الدرع الحطمية التي شهدت بطولات علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاركه الحربية وأيام البأس والشدة. وفي تلك الزاوية توجد جرتان للماء، وهما اللتان بعث بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت علي بن أبي طالب عليه السلام. وانظر إلى تلك الناحية، إنه الفراش الذي ينام عليه أهل البيت عليهم السلام، فهو من جلد كبش ينامون عليه في الليل وفي النهار، تعلف عليه فاطمة ناضحهم. والوسادة فهو من الجلد المدبوغ، حشوها ليف، أما اللحاف فهو متواضع وقصير، قطيفة، إذا غطيت الرؤوس تكشفت الأقدام، وإذا غطيت الأقدام تكشفت الرؤوس. فلا إله إلا الله، ولو أطلقنا النظر شاهدنا الرحى، إنه الرحى الذي كانت فاطمة رضي الله عنها تطحن فيه حتى تأثرت يداها، فبدأت تشكو مما تلقى في يدها من الرحى. كانت حياتها في غاية البساطة. والقصة التالية تصور لنا حال السيدة الزهراء البتول، كيف كان الصبر حالها. في صحيح البخاري عن علي أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه مما تلقى في يدها من الرحى: بنت أعظم البشر يدها تتأثر من الرحى، تخبز وتطحن وتعمل في البيت. وبلغ فاطمة أنه جاء رقيق أي سبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أتت إلى البيت لم تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجدت عائشة رضي الله عنها فذكرت له ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عائشة بأمر فاطمة رضي الله عنها. قال علي: فجاءنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها. يقول علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقومان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. فجاء فقعد بيني وبينها، يقول علي حتى وجدت برد قدميه على بطني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال المصطفى الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. الله أكبر.
علي وفاطمهم الحسنات ومن مثلهم في الورى سؤددا هم القوم مثل نجوم الدجى لمن تاه في مهمهات الردى.
هذا البيت المبارك بيت الذكر والتهليل والتسبيح والتكبير نشأ فيه جدي الحسين عليه السلام. نأتي إلى طعام الحسين. قد يتساءل البعض: يا ترى كيف كان طعام الحسين؟ كيف كان شرابه؟ عيشة الملوك أم أرفع وأعظم؟ عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه مسلم. قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم، على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم. انتهى كلامه. ولا تعجب إن كان الحسين رضي الله عنه أحيانا لا يجد ما يأكل فينام طاويا لا تدخل جوفه اللقمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتالية طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. أخرجه الترمذي. هكذا كانت معيشة علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، معيشة زهد وتقشف وصبر وجهد. ومع ذلك فإنه بيت مبارك شع منه العلم والتقوى. الحسين خارج البيت. ولما كبر الحسين رضي الله عنه قليلا كانت أولى خطواته الصغيرة إلى أين؟ كانت تخطو إلى المسجد النبوي الشريف ولقاء جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي هذه الأمة في صحبة أخيه الحسن عليهما السلام. فذات يوم اصطحب الحسن أخاه الحسين رضي الله عنهما إلى المسجد النبوي، وقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون العلم والتقوى والإيمان، يستمعون إلى من؟ إلى خير البشر. تخيلوا معي هذه الجلسة، الصحابة يستمعون إلى أفضل البشر يخطبهم من أعلى منبره. فدخل الحسن وقد أمسك بيمين الحسين وعليهما قبيصان أحمران يقومان يعثران يقومان ويمشيان وسط الناس ويعثران. تخيل الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، ذلك الجمال وذلك الطهر، وعليهما قميصان أحمران يأتيان ويعثران يقومان يمشيان وسط الناس. فلما رآهما جدهما صلى الله عليه وآله وسلم تأثر. الجد ينظر إلى أحفاده في هذا المشهد الجميل الرائع، فماذا فعل؟ قطع خطبته، نزل من على المنبر وأخذهما فصعد بهما إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر، نظرت إلى هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة. أخرجه أبو داود. هكذا كانت محبة الجد لحفيده الحسين رضي الله عنه.
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له.
وقد كان الحسين رضي الله عنه معتادا المسجد، فلم يمنعه ظلام الليل من أن يحظى بروحانية المسجد النبوي الشريف وصحبة جده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأمل معي هذا الحديث العظيم الذي يكشف لنا كيف أن الله تعالى كان يحرس تلك الخطوات الصغيرة بل وينير لها الطريق. جاء في السلسلة الصحيحة للألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. الله أكبر، نعم الراكب ونعم المركوب. فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد عادا، فلما صلى وضعهما على فخذيه واحدا ها هنا وواحدا ها هنا. يقول أبو هريرة: فجئته فقلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا، فبرقت برقة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحقا بأمكما. فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا إلى أمهما. فسبحان الله، ضوء إلهي يضيء لهما ظلام الليل، كرامة وأي كرامة.
والجد أحمد خير من وضيء الثرى، نور البرية أفضل العباد، فعليكم منا السلام تحية يا لبيت نبوة ورشاد.
ومع هذا فقد نشأ الإمام الحسين عليه السلام نشأة طبيعية كغيره من الصغار، سوي النفس، يحب الخروج من البيت، يلعب أحيانا مع أترابه من الصحابة الصغار. أخرج ابن ماجه وأحمد عن يعلى بن مرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم، أمام الصحابة، وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. الله أكبر. زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت الحسين. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبا للحسين، حتى إنه إذا افتقده في المسجد ذهب يبحث عنه في البيت، رغم ما وكل إليه من شرف الرسالة وهمومها، لكن الحب لآل البيت عليهم السلام يجعله يأخذ من وقته الثمين جزءا ينفقه على الحسين وأخيه وأبويه عليهم السلام، بل يبشرهم بأن هذه الصحبة وتلك الرفقة إنما هي باقية إلى ما بعد الموت في رياض الجنة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا نائم على المنامة، فاستسقى الحسن أو الحسين، قال: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شاة لنا بكر فحلبها فدرت، فجاءه الحسن فنحاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت فاطمة: يا رسول الله، كأنه أحبهما إليك، كأنك تحب الحسين أكثر من الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكنه استسقى قبله، الحسين استسقى قبل الحسن. ثم قال: اسمعوا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إني وإياك وهذين وهذا الراقد، يعني علي بن أبي طالب، في مكان واحد يوم القيامة. إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة، أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا يا محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم مع محمد، أنتم مع علي، أنتم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم مع علي، أنتم مع فاطمة، مع خديجة وعائشة، مع جعفر والعباس، مع الحسن والحسين، في مكان واحد في الجنة. لماذا؟ لأن المرأة مع من أحب يوم القيامة. فسيروا على نهجهم تفلحوا، واقتفوا أثرهم تفلحوا. هذه الحالة وهذا الجو وهذه البيئة التي ترعرع فيها الإمام الحسين عليه السلام. في ختام هذه الحلقة أقول: بعدما عشنا مع الحسين في مجتمعه المبارك، ورأينا الحسين عن قرب في بيته ومسكنه ومجتمعه، بقي لنا أن نعرف كيف كانت علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجدي الحسين. في الحلقة القادمة بإذن الله نلتقي. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومضيت حسين إلى،
كيف أسرد لكم قصته؟ من أين أبدأها؟ وكيف أصوغها؟ وبأي شعر يستفيض بياني؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي. متى استعبدتم الناس؟